الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات بمصابنا بأبي الشهداء ذي الطين سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوجاهة عند الحسين في الدنيا والآخرة، وأن لا يحرمنا وإياكم من خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم هو واحد من الأيام الشديدة في ظلمها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، في ظهيرة هذا اليوم اقتاد حرائر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله سبايا ليبتدئوا معها رحلة سبايا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويصور لنا التاريخ استمرار مسيرة الأحقاد وإبداء هذه الأحقاد لدى جيش يزيد بن معاوية عليه لعائن الله. وفي هذا اليوم أيضا رسم لنا معلم جديدا أو آخرا من معالم منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم للتعامل مع قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أو من خلال تسليط النظر على دور المرأة في قضية الحسين عليه السلام. كانت المسؤولية على الصديقة الحوراء، لا يمكن أن توصف بالعظيمة باعتبار أنك مهما أتيت بكلمة لترفع من عظمة المسؤولية فهي تبقى قاصرة أمام ما حملته العقيلة الحوراء وما تحملته بأبي وأمي. فمن جهة كان عليها أن تحفظ العائلة، وهذا الأمر أمر ظرفي وقتي، يمتد لوقت محدد وينتهي. لذلك كان ما هو أهم بالنسبة للحوراء زينب هو كيفية إدامة ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكيفية تحويل الخسارة المادية في المعركة إلى نصر سياسي وعقائدي يمتد مع التاريخ. فكما هو واضح أن أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين فضلا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين قد قتلوا في يوم عاشوراء، وبالنتيجة المعركة من الناحية المادية في زمنها انتهت بخسارة، استشهد إمامنا واستشهد الأصحاب، ولكن بقيت هذه القضية بعنوانها الصورة الأولى من المعركة، لأنه ليس مهما أن تخوض معركة بقدر ما أن المهم هو أن تحقق كسبا سياسيا أو فكريا من هذه المعركة. يمكن لكل إنسان أن يفتعل معركة ما، ولكن هذا لا يعني أنه شجاع أو أنه بطل أو أنه حكيم أو إلى آخره. ويمكن لكل إنسان أن يفوز بمعركة، ولكن الفوز بالمعركة شيء، وحصاد الثمرات السياسية والفكرية والعقائدية المتأتية من المعركة هو شيء آخر. فكم ربح الثوار معارك وخسروها سياسيا، وكم خسروا الثوار معاركا ولكنهم ربحوها سياسيا. هنا مسؤولية الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها تكمن في هذه القضية، ومن يريد أن يراقب طبيعة المنهج الذي تعاملت به الحوراء زينب مع هذه القضية عليه أن يفتش عن الأسباب الأساسية التي أراد الطاغوت من خلالها، من خلال قتل الحسين، أن يجنيها وأن يستفيد منها. فمن الملاحظ جدا أن الطاغوت حينما أصر على قتل الإمام الحسين عليه السلام بكل هذه الوحشية وبكل هذه العنجهية، إنما أراد أن يعمم إرهابا على الجميع لكي لا يسمح لأي صوت أن ينطلق ضد الطاغوت. ومن الواضح جدا أن ثمة عقائد أراد الطاغوت أن يمررها، لأن الحسين كان يقف في قبالة هذه العقائد، ووجود الحسين لا يسمح لتسريب هذه العقائد وتمريرها. وهناك أمور كثيرة أراد الطاغوت أن يخفيها أو يدرز بعضا منها، وكان الحسين يقف حائلا دون ذلك. لذلك حينما ندرس هذه الأمور نبتدئ لنضعها أمام مخطط ونرى كم نجح الطاغوت في عمله هذا أو في تحقيق أهدافه هذه، وكم فشل هذا الطاغوت. مع فشله نسجل نصرا للحوراء زينب، ومن ثم نصر لثورة الحسين عليه السلام. لو تابعنا القضية ضمن المفردات التاريخية التي حصلت في يوم 11 من المحرم وفي يوم الثاني عشر من المحرم والثالث عشر من المحرم لوجدنا أن هذا المنهج واضح جدا، إن على مستوى الحصيلة التي أراد الطاغوت أن يحققها أو على مستوى رسالة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليه. الطاغوت أمعن وأسرف كثيرا في إبراز حقده على أهل البيت، وفي مثل هذا اليوم حينما اقتيد السبايا إلى الكوفة كان رأس الحسين يجولون به في أزقة الكوفة ويبلغون الناس بما فعلوه مع الحسين عليه السلام من أجل تعميم حالة الخوف وحالة الرعب وحالة الإثارة التي يمكن لها أن تلجم النفوس وتلجم القلوب لو أنها فكرت أن تتحرك ضد الطاغية يزيد بن معاوية. وأمعنوا في إبراز أحقادهم هذه حينما ننظر إلى صورة تسيير سبايا الحسين عليه السلام، فما بين أن نلحظ أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه على الرغم من مرضه الشديد وضعوا يديه وعنقه في الجامعة وهي معتقل من الحديد، ربطوا رقبته إلى ويديه مع بعضهما، وأيضا كبلوا كل حرائر رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم وأركبوهم على نوق هزل بلا غطاء وبلا أي ما يمكن له أن يمنع عنهم أي نمط من أنماط العذاب نتيجة للركوب على نوق كهذه. ولم يكتفوا بذلك، وإنما كان خول الأصبح وشمر بن ذي الجوشن عليهم لعائن الله وزجر كانوا يرافقون السبايا بالشتيمة لأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء وللحسن وللحسين صلوات الله وسلامه عليهم، وأخرى كانت سياطهم تتلوى على أجساد سبايا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا رسالة واضحة في أن الدولة والسلطان لا يبالي بأي معيار من الحق، وقدرته يريد أن يفرضها على الجميع بسيف الإرهاب، حتى أعظم المثل هو لم يبالي بها في نظر الناس، وبالنتيجة هذا من شأنه أن يؤثر، أو هكذا فكر بأن ذلك يمكن أن يؤثر على النفوس بالشكل الذي تكبر فيه إرادة الناس ولا يستطيعون أن يتحركوا أو يفكروا بالحركة ضد السلطان الأموي. قضية أخرى، ما أن دخل السبايا إلى قصر الإمارة حتى حاول الطغيان الأموي أن يمرر جملة من العقائد، وواحدة من هذه العقائد التي كانوا قد عملوا عليها كثيرا في خديعة الناس بالشام وأرادوا أن يكبلوا الناس بها في الكوفة، وهي عقيدة أن كل شيء حصل إنما هو بتدبير من الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما تسمع للقاضية ابن زياد أن يخاطب الإمام زين العابدين حينما سئل من هذا وكان قد أمر بقتل جميع من كان من الذكور مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقطعا يستغرب وجود من له عمر كعمر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه آنذاك. قال من هذا؟ فقيل له إنه علي بن الحسين. قال هكذا، أوليس الله قد قتل عليا؟ إشارة إلى أن كل ما صنع إنما هو بأمر من الله وبتدبير من الله سبحانه وتعالى، حتى يقول الإنسان بأن هؤلاء إنما جاءوا للحكم فهو أمر من الله، وإنما منع أهل البيت من الحكم فإنما هو أمر من الله، وعند ذلك تتغلل الأيدي وتكمم الأفواه وتكبل القلوب بالشكل الذي يجد الإنسان نفسه مقهورا، ليس من السلطان وإنما من الله سبحانه وتعالى. وهذه نفس سياسة معاوية أيضا حينما خاطب العقيلة الحوراء، ماذا قال لها؟ كيف رأيت صنع الله بكم؟ هنا أيضا نسب ما حصل في كربلاء إلى من؟ نسبه إلى الله سبحانه وتعالى إنعاما في تمرير هذه العقيدة التي ستتخذ بعد ذلك صفة واسم عقيدة المجبرة، الذين يرون أن كل شيء يحصل إنما هو بإجبار من الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أيضا حاول الطاغوت أن يؤسس عليه. والقضية الثالثة التي أرادها، أراد أن يستخف بكل مشاعر المسلمين من خلال تحويل المسلمين إلى سبايا تارة وإلى خوارج أخرى. السبايا يعني أنهم هؤلاء من خارج الملة، لأن المسلم لا يسبى والمسلمة لا تسبى ولا تسترق. في قضية فاطمة بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها حاول ابن زياد أن يمرر ذلك حينما جاءه من قال له اعطني هذه الجارية، وهذه الكلمة كلمة الجارية فضلا حينما تستخدم في مثل هذا المورد، أي أنها مجرد سبية ومجرد أنا، وبالنتيجة يمكن أن تستعبد لمن يشاء المالك أو يشاء المتحكم بها. اعطني هذه الجارية. وحاول هو أن يمرر في البداية ذلك، لكن ثمة إجراءات اتخذت من قبل الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها منعت كل هذه المحاولات. وقضية رابعة، حاول الطغيان أن يفصل ما بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله والحسين عليه السلام، فضلا عن سبايا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أخواني الأعزاء لا تستغربون إذا ما كانت عنجهية هؤلاء قد مررت على أهل الشام، لأنهم حينما تعجبوا، وتعرفون القصة، حينما تعجبوا أن هؤلاء هم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان كثير التركيز
على أنه من نسل رسول الله، وإن تنسبوني فأنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أو قصة ذلك النصراني أو ذلك الرجل الذي سأله من أنتم؟ قال له أولست تقرأ القرآن؟ قال له بلى. قال أمررت على هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الأمور ربما تكون واضحة لدينا الآن، ولكنها حينما تم التعامل معها من قبل الإمام في ذلك المجتمع إنما تحكي لنا أن جهلا مطبقا كان يمارس على هؤلاء. ولذلك لا تستغربوا ما ترونه من أحقاد الوهابيين أو المكثرين لكم حينما يتصدون لكم في يوم العاشر تحديدا، لا تستغربوهم، لأنه قد مررت عليكم أكاذيب لا يمكن لأي إنسان أن يصدقها فصدقتها تلك العقود. نشروا عليهم ودرسوهم وأمعنوا في تدريسهم عقيدة تقول لهم أن الشيعة يوم عاشوراء وليلة عاشوراء يسمونها بليلة الطفية أو يوم الطفية. ماذا يعني في ليلة الطفية؟ يقولون لهم بأن الشيعة في ليلة عاشوراء يغلقون النور فيقع الأخ على أخته والابن على أمه والولد الأب على ابنه، وهكذا يمارسون اللواط والزنا في ليلة عاشوراء. لا تستغرب هذا الأمر، هذا عشرات الكتب تكتب ذلك وتنتشر الآن في العراق. لذلك لا تستغربوا أن يفجروكم وأن يعملوا فيكم حينما تنتشر مثل هذه الأكاذيب إلى هذا المستوى. ماذا تجد لدى هؤلاء؟ كيف لا يتقرب إلى الله بقتلك؟ وكيف لا يتصور أنه حينما يفعل ذلك إنما يفعل بناء على إحسانه للمسلمين، يريد أن يخلص الناس من شر هؤلاء. دين بني على الكذب وعلى الحقد، لا تستغربن منه أن يمرر كل هذه المسائل وكل هذه القضايا. أنت من حقك تستغرب وربما تبكي، لكن هناك أمم تصدق بهذه الكلمات. عموما مسيرة الأكاذيب هذه كانت منتشرة كثيرا في مثل هذا اليوم في عرفات المسلمين. هنا تعالوا لنرى كيف تعاملت الصديقة الحوراء وكيف تعامل الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه من أجل الرد على هذه القضايا وتحويل الخسارة المادية إلى النصر العظيم الذي تحقق ببركة دم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بالشكل الذي رأينا عز شيعة أهل البيت في يوم أمس ماذا فعلوا وماذا صنعوا. جزى الله خيرا القنوات التي نقلت ماذا يجري في ليلة الطفية كما يسميها الوهابيون الكفرة والمكثرة للمسلمين، وجزى الله خيرا هذه القنوات حينما عكست حقيقة نداء وحسيناه الذي نادى به شيعة العراق يوم أمس. أيما يكن، كان واحد من الأمور المهمة جدا لدى العقيدة الحوراء هي أن لا تسمح بروح الهزيمة أن تنتشر في قلوب الناس. تدري جيش منتصر الآن ويا سبايا ورؤوس مقطعة وما إلى ذلك، هذا كثير من النفوس ماذا تتحول وماذا تتحدث. نحن رأيناها في بعض الحالات حينما يقتل لنا أحد أخواننا من قبل البعثيين أو من قبل الوهابيين، بعض المناطق تأتي وتبكي أنه قتل منا واحدا، وينعكس ذلك في الوهلة الأولى ينعكس ذلك على شكل خوف، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى الناس بدأت تدافع عن نفسها وبدأت تذيق الويل والثبور لأمثال هؤلاء من دون الاعتماد على الدولة. من نعم الله سبحانه وتعالى أني أبلغ اليوم بأن المجرم الذي كان مسؤولا عن تفخيخات يوم أمس قد تم إعدامه بالأمس. على أي حال، مثل هذه الحالات شلون تعالجها الصديقة الحوراء زينب؟ لذلك تشوف موقفها وإبائها شنعكس. سبية، يمكن للطاغوت أن يحكم عليها في أي لحظة في أن تقتل، وهي قد عادت للتو بأبناء مقتولين وأخوة مقتلين وأقارب مجزرين، وهي أيضا عانت ما عانت من السبي. حينما قال ابن زياد بأنه الحمد لله الذي فضحكم، أراد أن يمرر هذه القضية، فما كان منه إلا أن سمع جوابا قارعا: إنما يفضح الفاجر. اللي يفتضح هؤلاء أناس برزوا إلى مصارعهم وبالنتيجة من سيفتضح؟ إنما يفتضح الفاجر والكاذب. ولم تنهي ذلك حتى أنهت الكلام بكلمة: ثكلتك أمك يا ابن مرجان. سبية وبمنطق السبا يفترض أن تكون ضعيفة متذللة، ولكن حينما ينقل لنا التاريخ مثل هذه الصورة ماذا يعني لنا؟ نحن الذين أشبعنا من حب الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، أشبعنا ليس لأننا شبعنا، ولكن رسالة أهل البيت لنا في خصوص العقيلة الحوراء ما تجعل قلوبنا تمتلئ بحبها، رغم أن حبها يحتاج إلى قلب أعظم من قلوبنا لكي يستطيع أن ينهل جزءا أكبر من ذلك. أيما يكون، أم كلثوم بنت الأمير صلوات الله وسلامه عليها، وأعجب هنا أن كذبة القوم حينما نسبوا زواجها إلى عمر بن الخطاب وقالوا بأنه أولدها وأنها ماتت في زمن الإمام الحسن عليه السلام، أعجب أنها تتواجد في كربلاء وتخطب في كربلاء، حتى تشوفون مستوى الأكاذيب اللي تمرر على التاريخ وعلى هذه الإمعات التي تنتشر باسم المجاميع الإسلامية، حجمها ومداها كم، وهو كذب لا ينتهي. الله يعلم لو أردنا أن نعيد كتابة التاريخ بما يتناسب مع الحق لذهل العالم من حجم التزوير الذي حصل فيه. على أي حال، أم كلثوم تسدد ضربة في غاية القسوة لعبيد الله بن زياد حينما رأته يقول: لقد قر عيننا قتل الحسين. كلمات بسيطة مررتها لكنها أبقتها مع التاريخ كالنور. إن كانت عينك قد قرت، عفوا، قال: إن قلوبنا اشتفت من قتلكم. فقالت له: إن كان قلبك قد اشتفى فلقد اشتفيت، ولكن رسول الله حينما كان يرى الحسين تقر له عينه. هذه قد فصلت ما بين السلطة وما بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كم حولت حالة التباهي إلى حالة ذل، وإلى حالة التكبر إلى حالة دناءة، وأبرزتها للناس بكلمات بسيطة جدا وأثارت معادلة في غاية البساطة. أنت تتشفى برجل كانت عينا رسول الله تقر إما رأى، وسار من بعد ذلك على منوالها زيد بن الأرقم حينما وجده ينكث بقضيبه الغادر على ثنايا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فقام يبكي وقال: أشهد أني قد رأيت رسول الله يقبلهما وأنت تضربهما. وأنس ابن مالك، هذا الرجل الذي مارس جبنا في الشهادة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى أصيب بدعوة أمير المؤمنين فتحول إلى أبرص، وكان حينما يسأل عن طبيعة برصه يقول: دعوة الرجل الصالح، لأنه تخاذل في يوم الشهادة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كان جالسا في المجلس الذي كانت تضرب به شفة الحسين عليه السلام، فبكى وقال لابن زياد: أما والله لطالما رأيت الرسول يقبلهما، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، الخطابات النارية التي تحدثت بها الحوراء زينب إن في الكوفة وإن في الشام ترينا كيف أنها أعطت عزما وأبرزت أن الخوف ليس من هؤلاء الطواغيت، بل المؤمن يبقى قويا ما دام مع الله سبحانه وتعالى. وإلا بالله عليك، ماذا يعني حينما تقف أمام الطاغية يزيد وتقول له: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تبيد، إلى آخره. هذه الكلمات من الذي يتفوه بها، الضعيف أم القوي؟ القوي هو الذي يتلفظ بهذه الكلمات. ومن أخرس وأبلس هو الذي أبدى ضعفا، وهو الذي أبدى جبنا. ولهذا ما أن مضت الأيام إلا قليلا حتى تحول الخوف إلى حالة شجاعة، وتحولت حالة الاهتزاز في القلوب إلى حالة الرباطة، بالشكل الذي وجدنا أن اليوم الثالث حينما تفاخر ابن زياد على في منبر الكوفة بقتل الحسين نهض إليه عفيف ابن عبد الله الأزدي رضوان الله تعالى عليه وقال له: أنت الكذاب ابن الكذاب. ولم يثنيه أنه كان أعمى وكان كبيرا في العمر، وأخرجته قبيلته إلى مكانه وجاءوه لكي يقتلوه فقاتل. وهذه أولى العلامات على أن قضية الحسين ستشتعل، وبالفعل لم تمض إلا 6 أشهر حتى جاءت ثورة التوابي وقادها سليمان بن صرد الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، وكان من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبإمرة والجيش كان بإمرة إبراهيم بن مالك الأشتر. وبعد ذلك راح نشوف إبراهيم يلعب الدور الأكبر في ثورة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي التي لم تتأخر كثيرا عن هذه القضية. ثورة التوابين كادت أن تصل، كادت أن تطيح بملك الأموية، وأكثر من ذلك ثورة المختار وصلت إلى مشارف الشام، لكن غدر الزبيريين وطبيعة تحالفهم الذي عاد عليهم بأشد القتل من بني أمية هو الذي أدى إلى فشل تلك الثورة. لكن هي أسست لثورات من بعد ذلك، والكل كان ينادي أنه يطلب الثأر للحسين عليه السلام. حتى المهلب ابن أبي صفرة حينما ثار ولم يكن من الموالين لأهل البيت، ولكن عنوان ثورته وهي قبل المختار، عنوان ثورته باسم الحسين عليه السلام، وقال بأن واحدا من حججه، وهو كان مواليا لبني أمية، ولكن واحدا من حججه أنه كان يريد الثأر للحسين عليه السلام. إذن من الذي نجح رسالة الخوف الذي عممه أو حاول أن يعممه يزيد بن معاوية؟ هذا الخوف الذي بتجسيدا له حاول أن يجسده أكثر حينما رمى الكعبة بالمنجنيق، وحينما سبى أهل المدينة، وهذا الأمر للأسف الشديد يمر عليه الناس من دون أن يتوقفوا حتى عنده، كل أهل المدينة سباهم وجاء بهم مهاجرين وأنصار، حتى صحابة رسول الله أمرهم بأن يكاتبوه على العبودية ليزيد بن معاوية. إلى هذه الدرجة، النساء إماء والرجال عبيدا. والقضية ما سبق لي عبيد الله ابن زياد أن ذكره، وما سبق وما لحق به يزيد ابن معاوية لعنة الله عليهما، زياد عبيد الله ابن زياد يسأل لماذا؟ قال يوم بيوم بدر. وذاك ماذا كان يقول؟ كذبت هاشمة فلا خبر جاء ولا وحي نزل. المهم هذه الحالات جسدها أيضا، أعجب لهذه العقول السخيفة التي تتحدث عن أن بني أمية كانوا من أبرار الناس. هذا جانب. جانب العقائدي سندته الحوراء زينب، وسنده الإمام زين العابدين بشكل لم يتمكن الأمويون من تمرير هذه العقيدة فقضي عليها في نسلها. وجانب الربط مع رسول الله أيضا أطاح به الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لقيت أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لم تكتفي بهذا المقدار، وإنما راحت تثير الشعور بالذنب في قلوب الناس. ومسألة إثارة شعور الذنب، أنت لما تذنب بحق إنسان تعرف بعد ذلك بأنه مظلوم بذنبك هذا، ماذا تفعل؟ بالنسبة للحر ولكريم النفس لا يستطيع أن يبات ليله إلا مسهدا، لا يمكن له أن ينام إلا مؤرقا قلقا، كيف يمكن له أن يمسح هذه القضية من سجله، وكيف يمكن أن يطيح بكل آثار ذنبه مع هذا المظلوم؟ فما بالك لو كان المظلوم كالحسين عليه السلام؟ وهذا شعور إثارة شعور الذنب واحدة من السمات المهمة في كل خطابات الحوراء زينب وأم كلثوم وفاطمة بنت الحسين وسكينة بنت الحسين، على الرغم من صغرهما آنذاك، وأعني بذلك سكينة وفاطمة، ولكن خطاباتهما في الكوفة وبعد ذلك خطاب الحوراء زينب وخطاب الإمام زين العابدين في الشام وأتم في المدينة. وأنا ذكرت قبل أيام، قلت بأن الحوراء زينب كيف أو لماذا قالت لا تدخلن علينا إلا سبية أو أم ولد؟ أرادت أن تريش سهم إشعارهم بالذنب وأنهم نكثوا بيعتهم وعهدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نرى أن خطابها هذا يتكرر لمرتين، مرة في الكوفة ومرة أخرى في المدينة. والكوفة أنتم تعرفون بأنها كانت تحوي على الكثير من الوجهاء الذين لهم صحبة مع رسول الله وما إلى ذلك، وبالنتيجة يفترض أن يرسلون نساءهم لكي تعزي، وفضلا عن مجتمع المدينة الذي أذهل نتيجة لخطاب الحوراء زينب، وهو خطاب يأتي تكريسا لمنهج الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، حينما منعت أن يشترك في تجهيزها وفي تشييعها وفي الصلاة عليها وفي دفنها الذين اشتركوا في ظلمها. وأعجب على هالعقول التافهة حينما تقرأ في البخاري أنها ماتت وهي واجدة، أي غاضبة على فلان وفلان، وأنهما لم يشهدا الصلاة عليها ودفنها. سبحان الله. وهذا وين تقرأ؟ تقرأ بعد حديث فاطمة: بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أرضاها فقد أرضاني. شلون يصير الالتزام بسنة رسول الله بيا طريق بعد فهمونا؟ أمس الأول كنت أتحدث مع أحد الوهابيين في الانترنت من خلال الكتابة، كان يقول بأنكم تلعنون وترعنون. قلت له إنما نحن نطبق سنة رسول الله. قال لي: كيف؟ قلت له: أولستم ترون في البخاري بأن فلانة قالت بأن بعضا من الصحابة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبهما وشتمهما ولعنهما من غير سبب؟ مو بس لعن، اللعن دعاء، لكن هذا سب وشتم ومن غير سبب. قال لها: احنا عندنا اسباب. قال: اذا لماذا لا تصدقون بان الرسول ليس بمعصوم؟ سبحان الله، مستعدين هو رسول الله قل الله ويتحدثون عن عدم عصمته وينقضون ايات الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن انه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مستعدين كلها ينقضوها بس خلي تسلم المحروسة. هذا الشيء يسموه سنة رسول الله، هي هذا، يأخذون منه ما يقبلون به، أما الذي لا يقبلون به. العجيب عندهم منهج يتحدث عنه
البخاري يقول بأن الرسول العقل البيهقي يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلنا له بأن الحديث يأتينا من طرق عدة، فقال لهم انظروا الحديث. شو جد أكو فرق بين منهج أهل البيت وبين منهج غيرهم. منهج أهل البيت يقول بأن أي حديث يخالف كتاب الله فاضربوا به عرض الكتاب، عرض الحائط، ما له قيمة ما دام مخالف لكتاب الله. لكن هذا شنو المقياس؟ شنو هو؟ اعرضوا هذا الحديث على قلوبكم، فإن قبلته تقبلوه فإنه مني، وإن لم تقبله فإنه ليس مني. لا شك لها الطباعة يا سنة رسول الله. تبين رسول الله على قلوب الناس، افتاء وحديث على الطلب. تقبل حديث، لما تقبل له هذا مو حديث، لما ندخل به. اللهم إنا نشتكي إليك من أمة ادعت انتسابها لرسول الله وهي تعادي. على أي حال، في مثل هذه القضايا إذن تعالوا لنرى من الذي انتصر، مسيرة الكذب أم مسيرة الصدق، مسيرة الإرهاب أم مسيرة الصبر. كم أخذوا منا بالأمس، هم وتفجيراتهم وسعيهم وما إلى ذلك، كل أخذوا منهم 20 30 40 50. ما شافوا هاي الملايين اللي موجودة بعض الصغير ايش كانت تسوي؟ ما شافوا اللي ما انتبه الى هذه القضية؟ خليه ينتبه، خليه يعيد قراءته للأمور. احد حمق الامس يقول بان الانتخابات اظهرت ان الطائفة الفلانية العربية تمثل 45% من العراق. شخلي وياها 8 هم اقليات و 18 من الاكراد، شديد قاتكم والله مترهين الجماعة. هذه الاكاذيب راح تستمر. لكن اخواني الاعزاء، هذا اللي يريد نستفيده من منهج السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. أولا، سلاح الأكاذيب لن ينتهي على الأطلاق، ويشهد الله ويعلم لو أنكم وضعتم من رؤوسكم مشاعل لتنير ظلمة أيامهم لما قبلوا بكم على الأطلاق. هذا ثقوا به، وأثبتت التجربة أنهم عازمون في ذلك، نجاي يلعبون وإنما مصممون على ذلك. لكن مثل ما علمتنا الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، على أن الخوف يجب أن يتحول إلى إصرار. مو يريدون يزرعون الخوف بقلوبنا؟ مو هيجي؟ حولت الصديقة الحوراء زينب، حولت إلى عزم، حولت إلى إصرار، حولت إلى شجاعة. وإلا هي من يريدون يقتلون الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فتلقي بنفسها وتقول له لابن زياد: لا والله لا تقتله حتى تقتلني معه. هذه مال وحدة جبانة، وحدة تأثرت بالخوف. احنا من عشقنا دربا سارت عليه الصديقة الحوراء زينب، معقولة ننهزم؟ معقولة نترك نقول خلص ما دام اجت سياراتكم؟ الحمد لله الآن بايسكلات، خلصوا الجماعة اتجهوا إلى البايسكلات. عمي والله العظيم لو تجيبون طيارات وتسقطوها علينا ستخرج من دمائنا من ينادي يا حسين. هذا الشعار أصلا ما راح ينتهي.
من يحلم بأنه سينتهي عليه أن يستفيق، لأنه حلم بلا أمل. هذه قضية أنا أرجو أن لا تهزكم. بالأمس من يسمونه وجيها من وجهاء الفلوجة يتحدث بأن المقاتلين سيعملون على اغتيال قيادات الائتلاف العراقي الموحد بهذه الصلاطة، يسمون اسمها فخر الجميل. بكرة إذا نغتيل فلان وفلان لا تنهزمون، مسيرتكم بها رجال، وهذا الدين مرعي مثل ما رعي في يوم عاشوراء وصورت الدنيا كلها. الآن أنت لو تنظر، لو كنت في يوم عاشوراء وتشوف كل صفوة راحت، شبقى في قلبك تقول الدنيا انتهت بعد ما في شيء. لكن مثل ما ثبت أن هناك من يرعى هذا الدين ويبقيه، إذن أنتم أيضا لا تتأثروا. من يقتل منا أو من يقتل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر على الجميع، ولكن على أي حال لله أمر هو بالغه. هذا بلاغ أمر الله سبحانه وتعالى، هو نصرتكم وهو نصركم، لأن العاقبة إنما تكون لمن. هناك وعد إلهي بأن ينصر المؤمنين، وهناك وعد الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه بأن دولة الحق ستكون هنا، وأيام الحق ستكون هنا، وإمام الحق سيكون هنا، ومن هنا تنطلق الراية التي سوف تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لذلك لا ترتعدون، لا تنهزمون، لا تخلون أكو مجال للإرهابين أن يقولون من خلال إرهاب نقدرنا أن نكسرهم. لا، ما ننكسر، راح نبقى نشوفهم ما صنعناه بالأمس في الكاظمية وفي كربلاء وفي النجف، وما سبق لنا أن صنعناه في يوم 30 كانون الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عليكم جميعا وأن يصونكم من كل بلاء وشدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب جميع المؤمنين، وأن يهزم جميع المنافقين والكافرين والمشركين. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق دم الحسين أن يشفي صدر الحسين لظهور الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.